إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم في شرحه للحديث الثاني من 50 حديثا التي جمعها: فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني حديث جبريل، بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان. والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا. قال الثوري: ورأي محدث، أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي: كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أما بعد، فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. هذا هو السؤال. أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل جعل الإسلام للأعمال الظاهرة، والإيمان للأعمال والأمور الباطنة، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان، فكيف يتوجه ما هو مشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان؟ الجواب: الأمر على ما ذكره، وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أأمركم بأربع: الإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. والحديث في الصحيحين. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إقام الصلاة من الإيمان، وجعل إيتاء الزكاة من الإيمان، وجعل صوم رمضان من الإيمان، وجعل إعطاء الخمس من المغنم من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وكذا أصحاب السنن، على اختلاف في العدد، بتردد أحيانا وجزم أحيانا أخرى، وزيادة ونقصان. ويبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، بل هي شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والحديث
أخرجه البخاري ومسلم. فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. كيف نجمع بين النصوص في تعريف الإيمان؟ أما وجه الجمع بين هذه النصوص وحديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها. فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا افترقا اجتمعا. إذا فرق بينهما فقيل الإسلام وقيل الإيمان وذكر كل على حدة دخل الآخر فيه، فإذا قيل الإسلام دخل الإيمان فيه، وإذا قيل الإيمان دخل الإسلام فيه، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده. فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي، فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فهذه هي القاعدة، وهذا هو حل الإشكال. يعني إذا قيل لك إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قد ذكر أن الإسلام إنما هو للأعمال الظاهرة، فالأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام لا في مسمى الإيمان كما في حديث جبريل، وإجماع السلف على حسب النصوص أن الأعمال داخلة في الإيمان، فكيف يستقيم الأمر؟ فتقول الأمر يسير، في حديث جبريل ذكر الإسلام والإيمان معا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعا كلا لما هو له، فصار الإسلام للظاهر وصار الإيمان للباطن. وأما إذا ما ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، فهذان اللفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فالأمر يسير، وقد صرح بهذا جماعة من الأئمة. وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيمان والإسلام، ويزول الاختلاف، فيقال إذا أفرد أي ذكر وحده كل من الإسلام والإيمان فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق. يعني لا نقول إن الإسلام للأعمال الظاهرة وإن الإيمان للأعمال الباطنة إلا إذا ذكر معا، فنفرق هذا التفريق، لأنهما إذا اجتمعا افترقا، وأما إذا ما ذكر الإسلام وحده فقد دخل الإيمان فيه، وإذا ذكر الإيمان وحده فقد دخل الإسلام فيه، يعني تدخل الأعمال الظاهرة في مسمى الإيمان، وهو كذلك على حسب النصوص وعلى حسب إجماع السلف. فبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان، ويزول الاختلاف، فيقال إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق. والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، وقد سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا صلى على الميت: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وهو صحيح، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. لذلك لما ذكر الحياة ذكر الإسلام، لأن الإنسان في حال حياته يكون قادرا على العمل، وأما إذا ما كان عند الموت فإنه لا يكون قادرا على العمل، فيبقى التصديق بالقلب. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة، فمن أحييته منا فأحييه على الإسلام، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ومن هنا قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه: فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام، وليس كل مسلم مؤمنا. قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا، فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام، فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين، وهو قول ابن عباس وغيره، بل كان إيمانهم ضعيفا، ويدل عليه قوله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له: لم تعط فلانا وهو مؤمن، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. والحديث في الصحيحين، يقول سعد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعط فلانا وهو مؤمن، قال: أو مسلم، يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان، وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر. فقال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم، لأن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام لا محالة، وليس كل مسلم مؤمنا، فقد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام. ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا، لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما في الحديث الذي مر وهو في الصحيحين. اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم، على قولين وهما روايتان عن أحمد: هل يقال مؤمن ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن بل هو مسلم؟ هذان قولان وهما روايتان عن أحمد رحمه الله. وأما اسم الإسلام فالكلام في الذي مر إنما كان في الإيمان، يعني هل لا يوصف بالإيمان جملة ويقال هو مسلم ليس بمؤمن؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فيقال هو مسلم ليس بمؤمن، أو يقال هو مؤمن ناقص الإيمان؟ اختلف العلماء في ذلك وهما روايتان عن أحمد، هذا في اسم الإيمان. وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته. الإيمان قد ينتفي بانتفاء بعض واجباته، كما في قول الرسول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فقد ينتفي اسم الإيمان بانتفاء بعض واجباته، وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية. ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته، كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث كما مر. أما السنة الصحيحة بالنسبة لاسم الإسلام فلا يعرف فيها نفي الإسلام عمن انتفى عنه بعض واجبات أو انتهك بعض محرمات، وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا. اختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا كفرا أصغر أو منافقا النفاق الأصغر؟ قال العلامة الحافظ ابن رجب: ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه، إلا أنه روي عن ابن مسعود أنه قال: ما تارك الزكاة بمسلم. رواه ابن أبي شيبة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما تارك الزكاة بمسلم، فنفى عنه اسم الإسلام. يحتمل أنه كان يراه كافرا بذلك خارجا من الإسلام، فكان يكفره بهذا الفعل، فينتفي بالضرورة اسم الإسلام عنه. وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه في من تمكن من الحج ولم يحج أنهم ليسوا بمسلمين، والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم، ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية، يقول: لم يدخلوا في الإسلام بعد، فهم مستمرون على كتابيتهم. وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافي ويخرج عن الملة بالكلية، فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره والإذعان المستلزم للقبول. هذه المسألة من المسائل المهمة، لأن الاختلاف في هذين الأمرين وهما الإسلام والإيمان، الاختلاف في مسائل الإيمان والكفر أدى إلى كثير من الخلل في الأمة، ووقعت بسبب هذه الخلافات والاختلافات كثير من المآسي التي أدت إلى كثير من الضرر الذي نزل بالأمة في مجموعها وعلى أفرادها. فبعض الناس يسارع في التكفير بلا موجب وينفي اسم الإسلام مع عدم انتفائه، ولكن إنما يتبع في ذلك هواه أو تأويلا مغلوطا قال به مشايخ، وليس ذلك بصواب على طريقة السلف. وبعض الناس وقع في الإرجاء لأنه يثبت الإسلام لمن هو محكوم بكفره، كفره الله أو كفره رسوله، ولا يرى شيئا مخرجا من الإسلام بحال. إذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية، فاسم الإسلام إذا أطلق واقترن به المدح دخل فيه الإيمان، دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره. ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بلا نزاع، أي بلا خلاف، وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما، فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام، لابد من الصدق والعلم والمحبة إلى غير ذلك من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في لا إله إلا الله وكذلك في محمد رسول الله. فهذه الشروط، شروط لا إله إلا الله، هي بعينها شروط أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله تعالى عنهم، فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل، إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين، وإنما نفى عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته. وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، كما هي عقيدة أهل السنة، لأن الإيمان يزيد وينقص، وأما المرجئة فإنهم يقولون إن الإيمان سواء، فالناس جميعا فيه سواء، وأفجر الفاجرين وأكثر المجرمين إجراما كأكثر الناس تقا وعدلا وإحسانا، ويقولون إن إيمان أفجار الفاجرين من العصاة المذنبين كإيمان جبريل، لأن الإيمان عند المرجئة لا يتفاضل. وأما أهل السنة فمن عقيدتهم في الإيمان أنه عقد قلب ولفظ لسان وعمل جوارح، فهو نية وقول نعم، وأنه يزيد وينقص. عند المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وعند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل تبعا في ذلك، أي في الزيادة والنقصان أهله فيه، لأنه ما دام الإيمان يزيد وينقص فمن زاد إيمانه أفضل ممن نقص إيمانه، فما دام الإيمان يزيد وينقص فأهله يتفاضلون فيه. وإنما نفى عن الأعراب الإيمان: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته. وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا هو الصحيح. فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب، ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك. وقد مر أن ما يتعلق بمسائل الإيمان ينبغي أن يكون مستقرا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، من شك في شيء من ذلك كفر، لأنه ينافي الإيمان. الإيمان لا شك فيه، لا يكون معه شك. فمن شك في الإيمان بالله أو في الإيمان برسله أو في الإيمان بكتبه أو في الإيمان بملائكته أو في الإيمان باليوم الآخر أو في الإيمان بالقضاء والقدر فإنه يكون كافرا لمجرد الشك، لا يكون مؤمنا مسلما إلا إذا كان مؤمنا بهذه إيمانا كاملا. إيمان الصديقين لا يقبل التشكيك ولا الارتياب، وليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين. وسئل ابن عمر: هل كانت الصحابة يضحكون؟ هذا سؤال عجيب، لأنهم لما استقر في القلوب من عظمة إيمانهم ورسوخ يقينهم كأنهم خلق متفردون، لا يضحكون ولا يبتسمون ولا يتكلمون. فظن السائل ذلك فقال لابن عمر: هل كان الصحابة يضحكون؟ فقال: نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، كما في صحيح الأدب المفرد كان الصحابة يتبادحون بالبطيخ، يعني يقذف بعضهم بعضا به أو يقذف بعضهم لبعض إياه، يتبادحون بالبطيخ. فإذا جاء الأمر من أمر الله، يعني إذا عصي الله رب العالمين، انقلبت حماليق عين أحدهم كأنه مجنون. نعم يضحكون، ولكن الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. فإن هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذروة أو شعيرة، لك أمثال الجبال وزنا ورسوخا، فأين هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذرة أو شعيرة، كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار. فهؤلاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم. مسائل الإيمان والإسلام والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، لأن الخوارج لما كفروا المسلمين اختلفوا في مسمى الإسلام والإيمان مع أهل السنة مع الصحابة رضوان الله عليهم ومن كان في ذلك الوقت، فكفروا المسلمين وخرجوا عليهم بأسيافهم. فأول اختلاف وقع في هذه الأمة هو الاختلاف في مسمى الإيمان والكفر، في مسمى الإسلام والإيمان. فهذا الأمر من الأمور المهمة، وعلى المسلم أن يحدقه، وعلى طالب العلم خاصة أن يتيقنه حتى يحققه في نفسه، وحتى يعتقده اعتقادا صحيحا، وحتى يعلمه إخوانه من المسلمين، وحتى لا يتورط هو في تكفير مسلم بغير دم أو في إثبات ما لم يثبته الله ورسوله، وكذلك يكون مع إخوانه من المسلمين. الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا. دخلت في مسمى الإسلام كما في حديث جبريل، وكما في حديث إطعام الطعام وإفشاء السلام وغير ذلك مما مر ذكره من الأحاديث. فدخلت الأعمال في مسمى الإسلام، وهي داخلة أيضا في مسمى الإيمان. فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله والنصح له ولعباده، وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد، ويدخل توابع ذلك من أنواع الهدى، ونقائض ذلك من أنواع الأذى تكون منفية. ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها عند سماع ذكره وكتابه، وزيادة الإيمان بذلك، وتحقيق التوكل على الله، وخوف الله سرا وعلانية، والرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر. يختار تلف النفس بأعظم أنواع الآلام ولا يكفر بالله رب العالمين. وهذا إنما هو كالجهاد في سبيل الله، لأن المجاهد في سبيل الله معرض نفسه للقتل للموت، معرض نفسه أيضا لتلف الأعضاء، فإنه قد يصيبه ما يذهب ببعض أعضائه كعينيه أو أذنيه أو أطرافه، فكل ذلك وارد عند الجهاد في سبيل الله، ولكنه يختار هذا كله ويقدمه على المجاوبة في الكفر، وكذلك إذا عرض عليه أن يكفر وإلا عذب، فإن العزيمة ألا يجيب حتى لو عذب، وأما الرخصة فإذا أخذ بها فلا شيء عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما جاء إليه خباب بن الأرد وقد عذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توسد برده في ظل الكعبة، فجاء خباب رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، وقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده وعصبه وعظمه، وينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير بشقين لا يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان قبلنا وكانوا يأخذون بالعزيمة في هذا لا يصرفهم عن دينهم تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام، وإنما يتمسكون بدينهم ولا يميلون إلى الكفر والكافرين. استشعار قرب الله من العبد داخل في مسمى الإيمان، ودوام استحضاره وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، والمحبة في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون جميع الحركات والسكنات له وحده، وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية، والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها، والمساءة بعمل السيئات والحزن عليها، وإيثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم، وكثرة الحياء وحسن الخلق، ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين، ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران، ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم، والحزن بما يحزنه، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان وما وراءه مما لم يذكر. والنصوص الدالة على شمولية الإسلام للأقوال والأعمال كثيرة، فأما ما ورد في دخوله في اسم الإسلام فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أسألك بالذي بعثك بالحق، ما الذي بعثك به؟ قال: الإسلام. قلت: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك لله، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وفي رواية له: قلت: وما آية الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم حرام. أخرجه أحمد والنسائي وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أعمالا وجعلها داخلة في الإسلام. قال: الإسلام أن تسلم قلبك لله، وتوجه وجهك إلى الله، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وفي رواية: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم حرام. وعن أبي موسى رضي الله عنه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل: أي المسلمين أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأما النصوص الدالة على دخول العمل في اسم الإيمان فكثيرة جدا أيضا. أما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان فمثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وحديث العباس عند مسلم في الصحيح. الرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له، والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختياره على سائر الأديان، والرضا بمحمد رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراء. إذن هذا شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. من رضي بالله ربا، من رضي بالله ربا تضمن رضاه بربوبية مولاه، الرضا بعبادته وحده لا شريك له، والرضا بتدبيره للعبد واختياره له، والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختياره على سائر الأديان، والرضا بمحمد رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. الحديث في الصحيحين. وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من ذاك يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. قال جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان، فهو مطابق بهذا التعريف اللغوي للمعنى الشرعي، وأما قولهم الإيمان في اللغة التصديق فقول فيه نظر، صدق فعل متعد، وآمن فعل لازم، فلا يستويان مثلا، لا يقال آمن أي صدق، لأن صدق فعل متعد، وأما آمن ففعل لازم لا يتعدى إلا بالحرف. قيد الاستسلام للقبول والإذعان احتراز مما لو أقر ولم يقبل، لأنه يمكن أن يقر ولا يقبل ولا يذعن، فلا يكون مؤمنا، كما في حالة أبي طالب، فإنه أقر بأن النبي صادق وأنه نبي الله حقا وصدقا، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بشعره، ويقرر في شعره أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به عن ربه، ومع ذلك لم يذعن ولم ينقد. من قاد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أذعن للذي جاء به فلم يكن مسلما. فلا بد في التعريف من أن نقول الإيمان هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان، لا بد أن يكون مستلزما للقبول والإذعان، ليس هو التصديق وحده كما يقولون. لذلك يخطئ خطأ كبيرا من يقول إن أهل الكتاب مؤمنون بالله، وكيف يكون ذلك وهم لم يقبلوا شرع الله ولم يذعنوا له؟ فهؤلاء حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به وليسوا بمسلمين ودينهم باطل، ومن اعتقد أن دينهم صحيح مساو لدين الإسلام فهو خارج عن الإسلام، لأن الإيمان قبول وإذعان، لا بد فيه من الإذعان والامتثال، ليس هو الإقرار فقط. فهؤلاء ولو أقروا لا يعدون مسلمين، ومن صحح دينهم فهو مثلهم، يكون خارجا من الإسلام، وهذا من نواقض الإسلام كما مر بيان ذلك وشرحه في شرح نواقض الإسلام. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه ستة أشياء. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أشياء، هو الإيمان بوجوده فهذا لا بد منه. أول شيء في الإيمان بالله أن تؤمن بوجوده، فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن، ومع ذلك لا يمكن أن يوجد أحد ينكر وجود الله تبارك وتعالى بقرارة نفسه، حتى فرعون الذي قال لموسى ما رب العالمين، قال وما رب العالمين، كان مقرا بالله مع هذه العجرفة والكفر، إلا أنه كان مقرا في قرارة نفسه بالله رب العالمين، بوجود الله رب العالمين. قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ولم يراجع موسى، يعني لم يقل له لا ما علمت هذا ولا أؤمن بأن هذا الرب قد أنزل هذه الآيات بصائر وهدى، ما راجع موسى بل سكت وكان جاحدا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهذا هو كفر الجحود، ويجحد وجود الرب تبارك وتعالى، ولكنه لا يستطيع أن ينكر وجود الله تبارك وتعالى بقلبه، حتى فرعون لم يستطع أن ينكر وجود الله رب العالمين بقلبه، لأن موسى عليه السلام قال لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء يعني الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، ولكنه كان جاحدا كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أشياء، يتضمن الإيمان بوجوده عز وجل، ويتضمن الإيمان بانفراده بالربوبية، ويتضمن الإيمان بانفراده بالألوهية، وبأنه موصوف بالأسماء الحسنى والصفات المثلى، فهذه أربعة أمور. لا يكون العبد مؤمنا بالله تبارك وتعالى إلا إذا حقق أن يؤمن بوجود الله وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه تعالى وصفاته. الإيمان بانفراده بالربوبية ما معناه؟ معناه أن تؤمن بأنه وحده الرب، وأنه منفرد بالربوبية، والرب هو الخالق المالك المدبر. فمن الذي خلق السماوات والأرض؟ الله عز وجل. ومن الذي خلق البشر؟ الله عز وجل. ومن يملك تدبير السماوات والأرض؟ الله عز وجل. فهو سبحانه الخالق المالك المدبر، فهو متفرد بالخلق وبالملك وبالتدبير. فهذا معنى الإيمان بربوبيته، أنه تعالى متفرد بالخلق، متفرد بالملك، متفرد بالتدبير. الثالث من الأمور الأربعة التي ينبغي أن تتوفر حتى يكون المرء مؤمنا بالله، الإيمان بألوهيته تبارك وتعالى وبانفراده بالألوهية، وأنه وحده الذي لا إله إلا هو لا شريك له. فمن ادعى أن مع الله إلها يعبد فإنه لم يؤمن بالله، فلا بد أن تؤمن بانفراده بالألوهية، وإلا فما آمنت به. الرابع أن تؤمن بالأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فمن حرف آيات الصفات أو أحاديث الصفات فإنه لم يحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال قوم: الرحمن على العرش استوى، أي استولى، مع أن معنى استوى شرعا ولغة على وارتفع على العرش، لكنه علو خاص ليس بالعلو العام على جميع المخلوقات، فإنه تبارك وتعالى عال على مخلوقاته كلها، ولكنه تعالى أثبت الاستواء على العرش، لم يقل إنه استوى على الجبال ولا الأشجار، وإنما قال استوى على العرش، فهذا علو خاص سوى العلو العام، لأنه تعالى عال على جميع المخلوقات، علو الذات. فهو تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته، عال عليه تبارك وتعالى، علو ذات وعلو قهر وعلو شأن وعلو صفات. فالذي فسر استوى باستولى لم يحقق الإيمان بالله، لأنه نفى صفة أثبتها الله تبارك وتعالى في القرآن صراحة في 7 مواضع أنه استوى على العرش، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث الغزيرة والإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم مع العقل والفطرة. فالأدلة متكاثرة في إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه علو ذات وعلو قهر وعلو شأن وعلو صفات، هذا لا خلاف فيه، الخلاف في علو الذات. أهل السنة يقولون هو عال علو ذات على خلقه، لأنه تبارك وتعالى استوى على خلقه استواء حقيقيا يليق به. وأما المعطلة فإنهم ينكرون هذا ويثبتون علو الشأن وعلو القدر وعلو الصفات، وأهل السنة يثبتون ذلك ولكن يثبتون علو الذات لله تبارك وتعالى. فالذي يقول استوى استولى لم يؤمن بالله حقا، أنه نفى عن الله صفة أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان الرسول، وأقرت بها العقول السليمة والفطر القويمة، ودل عليها إجماع الأمة. كذلك من قال لما خلقت بيدي، أي بقدرتي أو بقوتي، وليس لله يد حقيقية، من قال هذا لم يحقق الإيمان بالله. لو حقق الإيمان بالله لقال لله عز وجل يداني كريمتان حقيقيتان مبسوطتان بالعطاء، لكن لا تماثل أيدي المخلوقين، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء. نحن لا نتحدث عن الله تبارك وتعالى على حسب ما دلت عليه العقول أو ذهبت إليه الآراء، وإنما على حسب ما أخبر به الله عن نفسه، وما أخبر به عن نفسه يكون في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لو كنا إذا تحدثنا عن إنسان مثلنا لا نعرفه ولم نره، لا نستطيع أن نحدد له صفات، لأننا لم نره ولم نخبر عنه، وهذا مخلوق مثلنا، فكيف يكون لنا أن نسمي الله ربنا أو أن نصفه جل وعلا بما لم يسم به نفسه ولم يصف به نفسه؟ هذا من أمحل المحال، فنحن لا نعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته إلا من طريقه تبارك وتعالى. وتعالى أعلم بنفسه، ورسوله أعلم الخلق به، فما أتانا من الكتاب والسنة بالأسماء أو بالصفات قبلناه على العين والرأس، وأثبتناه لربنا تبارك وتعالى إثباتا حقيقيا، نثبت المعنى ونعرفه، ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، ونقول كل ذلك في إطار قول ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من قال إن الله لا يتكلم بكلام مسموع ولكن كلامه هو المعنى القائم بنفسه، وما سمعه جبريل أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، فهذا ما حقق الإيمان بالله، لأن تفسير الكلام بهذا المعنى يدل على أن الله تعالى لا يتكلم حقيقة، لأنك إذا قلت الكلام هو المعنى القائم بالنفس صار معنى الكلام هو العلم لأنه المسموع، وعلى هذا فقس. إذن جميع المبتدعات في الأسماء والصفات المخالفين لما عليه السلف الصالح لم يحققوا الإيمان بالله، والذي فاتهم من الأمور الأربعة هو الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته، فلم يحققوا الإيمان به. لا نقول إنهم غير مؤمنين، فهم مؤمنون لا شك، لكنهم لم يحققوا الإيمان بالله، هم مخطئون مخالفون لطريق السلف، طريقتهم ضلال وبدعة بلا شك، ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطئه وضلاله كان مبتدعا فيما خالف فيه الحق، لأن يعني كثيرا من الناس يلقن ذلك تلقينا، فتنفى الصفات عنده كما يقررها شيوخه وهو يأخذها تبعا من غير تحقيق، ولم يسمع الحجة الإلهية الرسولية فلم تقم عليه الحجة، فهذا تبين له الحجة من الكتاب والسنة، فإن أصر بعد العلم صار مبتدعا. مسائل الأسماء والصفات حصل فيها كثير من الخلاف، وذلك إنما وقع بسبب ترك الوحي المعصوم والجري خلف الفكر الموهوم، جرى الناس خلف الآراء واتبعوا الأهواء ووقعوا في كثير من الخلل وتورطوا في عظيم من الزلل لما ترجمت الفلسفة والمنطق ونجأ في الإسلام ما عرف بعلم الكلام. فكثير من الناس لا يعد مؤمنا بالله حقا محققا للإيمان لأن إيمانه بالأسماء والصفات فيه خلل، والإيمان بالله رب العالمين لا يكون إيمانا صحيحا محققا إلا إذا حقق المرء أربعة أمور: أن يؤمن بوجود الله وبربوبيته، يعني بأن له الخلق والملك والتدبير وأنه منفرد بذلك، فهذا هو الإيمان بالربوبية، وأن يؤمن بألوهيته وحده بمعنى أنه لا يستحق أحد العبادة سواه، فتصرف العبادة كلها لوجهه من ظاهر وباطن. وأما الأمر الرابع فهو الإيمان بأسمائه وصفاته، فالذين وقعوا في التأويل والتعطيل والتحريف والتشبيه والتمثيل هؤلاء ما حققوا الإيمان بالله، هو أول أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر النص. على الإنسان أن يحقق هذه الأمور حتى يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى إيمانا صحيح. البحث في أمثال هذه المسائل مع التعمق والتنطع ليس من هدي السلف، وإنما تبحث كما بحثوا رحمة الله عليه، وإذا جدت شبهة فلا بد بفضل الله من إزالتها، وإذا تكلم الإنسان مع العوام فإنه لا يبسط لهم معاني هذه الأمور على النحو الذي وقع فيه الخلاف. العامي الذي قلبه خال من مسألة التأويل تذهب إليه لتقول الرحمن على العرش استوى، لا استولى، وإنما هو تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته استواء حقيقيا، لا كما يقول. لو وقفت عند هذا القدر فقد أديت ما عليه، يعني تقول للعوام الرحمن على العرش استوى، هو كما قال الله استوى على عرشه سبحانه استواء يليق بذاته استواء حقيقيا لا يراجعك أحد. أما أن تقول وإياكم أيها العوام المساكين أن يخدعكم أحد، وأنت الذي تخدعه، فيقول استوى أي استولى، وحجتهم في ذلك التأويل أن الاستواء يكون عن مماسة وعن حلول، فحينئذ يكون قد حل في العرش فحازه العرش فيكون محدودا، وهذا لا يليق بجماله وكماله، فكل محدود مخلوق وكذلك المماسة. تقول هذا للعوام فتفسد عليهم فطرتهم وتدخل عليهم الشبهات. وكذلك بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، تقول أيها الناس نؤمن بما أخبرنا به الله عن نفسه، هو أعلم بذاته من جميع خلقه، ورسوله أعلم به من جميع الخلق، وهو كما أخبر عن نفسه يداه تعالى مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وما ذكره ربنا على حقيقته يصادف الفطرة الصحيحة في نفوس هؤلاء. وأما أن تتعمق وتقول وهناك من قال إن اليد هي القدرة أو هي النعمة، لأنه لا يليق أن يقال إن لله يدين كما يقولون، يدعون التنزيه وتحمل أنت على المعطلة، فتزرع الشبهة والفتنة في قلوب المساكين. علينا أن نكون واعين عند الدعوة إلى رب العالمين جل وعلا. باب الصفات باب عظيم وخطره جسير، ولا يمكن أن ينفك الإنسان من الورطات والهلكات التي يقع فيها إلا باتباع السلف الصالح. أثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، وانف ما نفى الله عن نفسه فتستريح. هل تبحث في أمر يكون البحث فيه تعمقا وتنطعا؟ الجواب لا نبحث. سئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله برأسه وجعل يتصبب عرقا من ثقل ما ألقي عليه وتعظيمه لربه، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول. استواء معلوم، معلوم في اللغة العربية، نعرف معنى الاستواء لغة، استوى على كذا أي على عليه واستقر. وكل ما ورد في القرآن والسنة وكلام العرب أن استوى إذا تعدت بعلى فمعناه العلو، إذا تعدت استوى بعلى، استوى على بمعنى على عليه. فقال الإمام مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، أي لا ندرك كيفية الاستواء بالعقل، الكيفية لا تدرك. وأما ما يتعلق بالمعنى فهو مكشوف ظاهر نثبته، والإيمان به واجب، ومعناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب. قال والسؤال عنه بدعة، ومعناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأن مثل هذا السؤال لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم أشد منا حرصا على معرفة الله تبارك وتعالى، والمجيب لو سألوه أعلم منا بالله تعالى، ومع ذلك لم يقع السؤال أفلا يسعنا ما وسعهم؟ بلى، ومن لم يسعه ما وسعهم فلا وسع الله عليه. نتوقف عند حدود ما توقفوا عنده، ولا نتعمق ولا نتنطع، ويجب على المسلم أن يسعه ما وسع السلف الصالح فلا يسأل. لذلك قال الإمام مالك للسائل لما قال له كيف استوى، ويسأل عن الكيفية لا يسأل عن المعنى. لو قال له ما معنى الرحمن على العرش استوى، هذا السؤال لا شيء فيه، إذا كنت لا تعلم المعنى فسأل عنه وعلمه للمسلمين، فتقول استوى هنا بمعنى على وارتفع، وهي كذلك في كلام الله وكلام رسوله وفي لغة العرب، استوى إذا تعدت بعلى تكون بمعنى ارتفع، بمعنى على، استوى على أي ارتفع عليه وعلى عليه. لو سأل عن المعنى لأجابه مالك رحمه الله، ولكنه يسأل عن الكيفية، والكيفية مجهولة لا تعلم. نقطع الطمع عن معرفة الكيفية، لأننا لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، فكيف نحيط به؟ نحن لا نحيط بعلم ربنا تبارك وتعالى أبدا، ولا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء. وإذا كان كرسيه قد وسع السماوات والأرض، السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، والله رب العالمين خلق هذا الخلق العظيم، وعظمته تدل على عظمة خالقه. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف يحيط الناس به علما سبحانه وتعالى؟ إذن الكيفية نقطع الطمع عن معرفتها، فنقول حينئذ الاستواء معلوم غير مجهول، معناه كذا على وارتفع. وأما الكيف فمجهول، وأما السؤال عنه فبدعة. قال: وما أراك أي ما أظنك إلا مبتدعة تريد أن تفسد على الناس دينهم. ثم أمر به فأخرج من المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل والله لا أستطيع إخراجه، أخشى أن أدخل في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فيقول: كيف أمنع هذا من المسجد؟ أمر به فأخرج من المسجد. ألقي كالنثاية بالخارج، سيفسد على أهل المسجد عقيدته. فأمر به فأخرج من المسجد. قال: ما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. لم يتحرج مالك رحمه الله من إخراجه من المسجد، لم يقل كيف أفعل ذلك، والله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فكيف أمنع هذا من المسجد، وهو لم يدخله في الحقيقة إلا ليفسد على الناس دينه، فلابد من إخراجه. هذا لم يدخل المسجد ليذكر فيه اسم الله، إنما دخل ليفسد عباد الله، فهذا يمنع من المسجد. إذا كان الذي يأكل الثوم والبصل يمنع من دخول المسجد، فكيف بمن يفسد على الناس دينه؟ أفلا يكون أحق بالمنع؟ بلى والله، ولكن أكثر الناس في غفلة. الذي يأكل الثوم والبصل يمنع من المسجد، يمنع من المسجد، فكيف بالذي يفسد على الناس عقائدهم؟ هو أولى بالمنع من المسجد من آكل الثوم والبصل. هذا المقام مقام عظيم، وعلينا أن نتعلمه وأن نتقنه إتقانا صحيحا، وأن نتأمل في مسائله، وأن نعرف قواعده، حتى نسلم في هذا الباب من الزيغ والضلال، وحتى لا يصيبنا فيه شيء من عقائد أهل الانحراف والبدعة، من المشبهة الممثلة أو من المعطلة المحرفة. ومدار هذا الأمر، وهو الأمر الرابع من أمور الإيمان بالله، سنعود إلى الأصل. قال: ما الإيمان؟ فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فذكر ستة أشياء. الأول هو الإيمان بالله. الإيمان بالله إنما يتم بأربعة أمور: أن تؤمن بوجوده تعالى، وبربوبيته، وبألوهيته، وبأسمائه وصفاته. لا بد من الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، هذا لا ينازع فيه أحد. حتى فرعون كان موقنا بقلبه بوجود الله تبارك وتعالى، وإنما كان جاحدا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى متفرد بالخلق، متفرد بالملك، متفرد بالتدبير. فإذا أثبت العبد خالقا مع الله فقد أشرك بالله في ربوبيته. من أثبت مالكا مع الله فقد أشرك بالله في ربوبيته، متفرد ربنا تبارك وتعالى بالتدبير، بالخلق، بالإحياء، بالإماتة، سبحانه وتعالى متفرد بالخلق، متفرد بالملك، متفرد تعالى بالتدبير، فله الإحياء والإماتة وحده تبارك وتعالى. الله رب العالمين له التصرف، له التدبير. فمن أثبت لأحد تدبيرا مع الله فقد أشرك في الربوبية. وكذلك من صرف شيئا من ألوان العبادة لغير الله فإنه يكون مشركا في الألوهية، ومن ألحد في الأسماء والصفات لم يتبع السلف في الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات المثلى فهو مشرك في الأسماء والصفات. فالإيمان بالله تبارك وتعالى هو أول أمور الإيمان الست، إنما يتم بالإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه تعالى وصفاته. نسأل الله رب العالمين أن يحقق إيماننا وأن يرزقنا الإحسان في القول والقصد والعمل، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.